بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. لما ذكر رحمه الله أحكام الفوات، أي من فاته عرفة بتقصير منه أو بغير عذر، ذكر بعد ذلك الإحصار عن البيت بأن لا يستطيع الطواف والسعي، أو الإحصار عن عرفة. والمراد بالإحصار ما كان خارجا عن إرادة الشخص، واختلف العلماء ما سبب الإحصار على قولين. القول الأول أن كل من صد عن البيت أو عرفة من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة وغير ذلك، بأنه يهدي ثم يقصر ويحل. وإلى هذا القول ذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني التفريق بين سبب الإحصار، إن كان عدواً فله أحكام، وإن كان سبب الإحصار المرض أو ذهاب النفقة فله حكم. وإلى هذا ذهب المصنف رحمه الله، لذا قال عن السبب الأول من أسباب الصد عن البيت أو عرفة، قال: ومن صده عدو فقط، بأن حال مثلا رجال منعوا الناس من دخول المسجد الحرام، قال أهدى، أي ذبح شاة أو أهدى سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم حل، أي له أن يلبس ثيابه تزول عنه جميع محظورات الإحرام. والراجح أن الهدي سواء كان قبل التحلل أو بعده. وحكم لم يذكره المصنف وهو الحلق أو التقصير قبل التحلل، يعني يهدي ثم يحلق ثم يحل. وإلى عدم الحلق ذهب الحنابلة رحمه الله، والراجح أنه يجب أن يحلق قبل أن يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأمر الناس أن يحلقوا، بل وغضب لما لم يتابعه الناس على الحلق. قال: فإن فقده، أي فقد الهدي، أي لا قدرة له عليه، صام 10 أيام وقاسوا على قياسا على دم التمتع، ثم حل، يعني بعد الصيام 10 أيام. والراجح أنه إذا لم يجد هدي لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد في الحديبية لم يأمر من لم يكن معه هدي أن يصوم. وقياسه على دم التمتع قياسه مع الفارق، فدم التمتع دم شكران، أما دم الإحصار دم جبران. ولما ذكر رحمه الله من صد عن البيت ماذا يفعل، ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة من عدو، كان يمنع رجال الحجاج من دخول عرفة. قال: تحلل بعمرة، أي يحول عمرة حج نية حجه إلى العمرة، ويطوف ويسعى ثم يحل، لأن تحويل العمرة قبل الوقوف تحويل الحج قبل الوقوف بعرفة جائز، ومن باب أولى إذا كان محصرا عن دخول عرفة. وأما إذا حول عمرته بعد عرفة فعليه القضاء. ولما ذكر رحمه الله السبب الأول من أسباب الإحصار وهو العدو، ذكر بعد ذلك إذا كان السبب غير عدو، فقال: وإن حصره مرض، أي لم يستطع الوصول إلى الحرم للطواف والسعي لمرض أو ضياع نفقة، يعني عنده مال وهو ذاهب إلى الحرم فضاع ماله ولم يستطع أن يصل إلى الكعبة بفقدان ماله لفقد الأكل والشرب والتنقل ونحو ذلك، قال: بقي محرما. فعلى قول المصنف رحمه الله لو وصل إلى مطار جدة وهو محرم ثم احتاج إلى عملية في القلب لمرضه، واحتاج أن يمكث 6 أشهر في المستشفى، على قول المصنف يبقى محرما، فإذا عوفي يطوف ويسعى ثم يحلق ويتحلل. قال: إن لم يكن اشترط، أي يبقى محرما في المرض وفي العدو يهدي إذا صد عن البيت. إذا لم يكن عند الدخول في النسك، قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا كان قد اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمه أيضا القضاء إذا كان نفلا. وسبق أن القول الراجح أن من تعذر عليه الوصول إلى الحرم للطواف والسعي سواء لمرض أو عدو لا يبقى محرما إن شاء، وله أن يتحلل، وله أن يهدي ثم يقصر ثم يتحلل، وهذا هو القول الراجح والذي دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية، أي بيان أحكام الهدي والأضحية. والهدي سمي هديا لأنه يهدى إلى البيت الحرام، والأضحية سميت أضحية لأن بدء ذبحها يبدأ من ضحى يوم النحر. والهدي جميع ما يهدى إلى البيت الحرام من نعم وغيره، ويكاد يكون سنة مندثرة. مثال الهدي أن يبعث رجل مثلا وهو في المدينة شاة تذبح في مكة تقربا إلى الله تعظيما لبيته الحرام، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ونحرها في مكة، متفق عليه. وللمسلم أن يهدي أيضا غير بهيمة الأنعام، مثل أن يبعث بطعام إلى بيت الله الحرام تقربا إلى الله تعظيما لبيته، مثل أن يبعث شعيرا أو برا أو أرزا ونحو ذلك. والهدي ليس له وقت محدد، بل في أيام العام، وحكمه سنة. وأما الأضحية فهي التي تذبح في يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام فقط، فوقتها محدد ونوعها أيضا محدد من بهيمة الأنعام. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، متفق عليه. وأما وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أنها سنة مؤكدة وإليه ذهب الجمهور، والقول الثاني أنها واجبة على الموسر، فمن عنده مال يجب عليه أن يضحي. وإلى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الله قرنه بالصلاة فقال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأما الذي يهدى، والفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي بهيمة الأنعام وغيره وغيرها، أما الأضحية في بهيمة الأنعام فقط كما قال سبحانه من بهيمة الأنعام. والفرق الثاني أن الهدي طوال العام، أما الأضحية ففي يوم النحر وأيام التشريق، ويتفقان كما سيأتي في من أهدى من بهيمة الأنعام مع الأضحية في الأفضلية وفي الإجزاء في السن والوصف وغير ذلك. لذا ذكر رحمه الله ما يتفقان فيه فقال أفضلهما، أي أفضل الهدي والأضحية إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والإبل هنا أفضل من حيث الجنس، فلو أن شخصا أراد أن يضحي أو يهدي ببدنه أو 7 شياه الأفضل 7 شياه، وإذا قال أنا أريد أن أخرج واحدا فقط إما بدنه أو شاه الأفضل بدنه، لذا قال أفضلهما إبل. ثم بعد ذلك بالأفضلية قال ثم بقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، قال ثم غنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ويستوي الذكر والأنثى فيهما، ويستوي الذكر والأنثى فيها، فلو ذبح ذكرا أو أنثى من الإبل سواء، وكذا البقر وكذا الغنم. وأيهما أفضل، ما كان أكثر لحما أو ما كان أغلى ثمنا، على قولين رجح شيخ الإسلام رحمه الله ما كان أغلى ثمنا، لأن المقصود ليس هو التصدق بالطعام التصدق باللحم، إنما المقصود نهر الدم بمال بثمن نفيس، لأن عبادة مالية بدنية. ولما ذكر رحمه الله ما هو الأفضل في الهدي والأضحية بين بعد ذلك ما هو السن المجزئ فيها، فذكر أولا الوصف في السن، ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين أي العمر، فقال في الوصف ولا يجزئ أي من الإبل أو البقر أو الغنم إلا جذع ظأن، وهما تم له 6 أشهر كما سيأتي، لأن أبا بردة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عندي عناقين فهل تجزئ؟ قال نعم ولا تجزئ أحدا بعدك، والعناق ما عمره 4 أشهر. قال وثني سواه، الثني ما ظهر له 2 من الأسنان في المقدمة، سواه أي سوى الظأن، أي الثني من الذي يجزئ الثني من الإبل فصاعدا، والثني من البقر فصاعدا، والمعز من الغنم، والثني من المعز فصاعدا. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحه إلا مسنة، أي طهرة أسنانها الأمامية وهو الثني، إلا إن تعسر عليكم يعني لم تجدوا شيئا كبيرا فاذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. ثم بين رحمه الله السن المجزئ في الهدي والضحايا، فقال: فالإبل ما له خمس، أي الثني من الإبل ما كان عمره خمس سنوات، هذا أقل ما يجزئ فيه، وإن زاد فله ذلك في السن. فلو أن إبلا عمره عشر سنوات يجزئ، لكن إبل عمره أربع سنوات لا يجزئ. ثم قال: ولبقرين سنتان، أي أقل ما يجزئ من البقر هو الثني، وهو ما تم له سنتان. فلو أن بقرة عمرها سنة ونصف لا تجزئ، لا في الأضحية ولا الهدي. قال: ولمعز سنة، أي والمجزئ، أي وأقل ما يجزئ في سن المعز ما تم له سنة، فما كان له سنة فصاعدا يجزئ من المعز. والمعز هو الذي ليس عليه صوف كثير، ولحمه أقل من الضأن كما سيأتي. قال: وللضأن نصفها، أي والجذع من الضأن هو ما كان له ستة أشهر، فستة أشهر فصاعدا هو الذي يجزئ في الهدي والأضحية، لأن الضأن صوفه ولحمه يظهر أكثر من الماعز. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، لما ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به والسن في ذلك، ذكر بعد ذلك حكم اشتراك شخص أو أكثر في الأضحية أو الهدي، فقال: وتجزئ الشاة عن واحد، أي لا يجوز أن يدفع ثمن الشاة أكثر من واحد، أي بالنظر إلى المضحي. أما المضحى عنه فلو نوى شخص بالأضحية عن ألف إنسان مسلم صح ذلك. وأما البقر والغنم فقال: وما البقر والإبل، فقال: تجزئ البدنة والبقرة عن سبع، أي يجوز أن يشترك في شراء الإبل والبقرة سبعة أشخاص فقط ولا يزيد عن ذلك. فلو اجتمع عشرة على أن يشتروا بدنة ليجعلوها أضحية لهم لا يجزئ، وإذا قل عن سبعة يجزئ. فلو اشترك اثنان مثلا في بدنة أو بقرة أجزاء ذلك. والدليل على إجزاء الشاة عن واحد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه عن أهل بيته، وأيضا ضحى بكبشين أملحين ولم يشترك معه أحد. وأما جواز الاشتراك إلى السبع في البدن والبقر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشترك سبعة في البدنة والبقرة. ولما ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به وحكم الاشتراك في بهيمة الأنعام، ذكر بعد ذلك سبعة أوصاف إذا وجدت في بهيمة الأنعام لا يجزئ التضحية ولا الهدي بها. فقال في الوصف الأول: ولا تجزئ، أي بهيمة الأنعام، للأضحية والهدي إذا كانت عوراء. والمراد بالعور هنا هو ذهاب درم العين، فيكون الجفن ساقط على مكان العين. أما ذهاب بصري أما ذهاب بصرها أو وجود بياض في العين فلا يؤثر. وهذا الوصف في الإبل وفي البقر والغنم. وإذا كان العور لا يجزئ فمن باب أولى العمى. فإذا كانت بهيمة الأنعام عمياء لا تجزئ الأضحية بها. والوصف الثاني الذي لا يجزئ قال والعجفاء. والمراد بالعجفاء التي لا مخ في ساقها، فالساق عظم وبداخله مخ مائل إلى البياض، هو الذي يقوي ذلك العظم، فإذا لم يكن لها مخ تسير وتسقط، فهذه لا تجزئ في الأضحية. والوصف الثالث قال والعرجاء، والمراد البين عرجها، ماذا كان عرجها يسيرا فإنه يجزئ. والوصف الرابع قال والهتماء، أي التي سقطت أسنانها من أصلها، سقطت الثني من أسنانها من أصلها. أما لو كانت مكسرة يسيرا فتجزئ الأضحية بها. والوصف الخامس قال والجدة، والمراد بالجدة أي التي نشف ضرعها، أي لا يخرج منها اللبن، فلا تجوز الأضحية ولا الهدي بها. والوصف السادس قال والمريضة، أي البين مرضها، فلا تستطيع أن تسير مع من هو من جنسها. أما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي فلا يمنع من الأضحية. والوصف السابع قال والعظباء، والمراد بالعظباء ما قطع أكثر من نصف أذنها أو قرنها. والراجح من هذه السبعة أنها لا يمنع من الأضحية بها سوى أربعة أصوات، سوى أربعة أوصاف. الثلاث الأوصاف الأولى العوراء والعجفاء والعوراء والعرجاء والمريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في الأضحية لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعجفاء البين ضلعها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. أما الهتماء والجداء والعطباء فالراجح أنها تجزئ في الأضحية والهدي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. طيب الرحمن، إذا صد عن مزدلفة هذا اسمع ها ما عليه شيء. لماذا؟ ها نعم، لأنه مبرك، يعني عندنا الفوات والإحصار عن الأركان فقط، طواف سعي عرفة. أما إذا أحصر عن الواجبات يجبر بدم. يقول إذا أحد ما عنده هدي ولم يجد مالا ماذا يصنع؟ يسقط، يحلق ويتحلل. يقول ولا قوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ألا يدل أنه لا يجوز أن يحلق أو يتحلل حتى ينحر الهدي؟ لا، هذا في القران وليس في الإحصار. طيب لو مصطفى، لو الشخص يريد أن يذهب إلى عرفة من جدة مثلا من المدينة، وأنت محرم، بعد 200 كيلو أتى سيل وقطع الطريق، ما تستطيع أن تصل مكة، هذا شو نعتبره، فوات ولا إحصار؟ إحصار. تمام. طيب يا إبراهيم، ليش شوف أنت غايب أمس بس ما خالف، شو الفرق بين، ليه ما قلنا أنها إحصار؟ ها ها، طيب لو صار فوات بسببه يعني ليس بسبب آخر. طيب يا صهيب، ها، على قول المصنف ماذا يصنع؟ يبقى الإحرام. صحيح، ليه يبقى الإحرام؟ لأن إيش؟ لا لا لا، يعني صهيب قال إنها يبقى محرم. ليه؟ صار إليه. نعم الرحمن. نعم. لا يا شيخ. نعم سيد. ليه؟ صهيب يقول يبقى محرما. ليه؟ نعم براء. نعم عمار. لأن ما حصر عدو، حصر غير العدو، مرض، ذهب نفقة، عدم قدرة على الوصول. طيب ياسر، لو قلنا لك عطنا شيء مختصر بس كلمتين، فرق بين فوات والإحصار. فوات يفوت الوقت، والإحصار يفوت، يعني لا. سلمان، هي عطني فرق بين فوات وإحصار. لا مو في الأحكام، أعطني عشان أفهم، عشان أبدأ أبين، أشوف أحكام، أخذ أحكام الفوات ولا الإحصار. طيب الفوات عرفة، بس أعطني هذا في الأحكام، أبقى عشان أفهم على طول. نعم عبد الله، عبد العظيم، الفوات إيش؟ تأخر. لا الفوات بسببه، هو ما راح العرفة بعذر، دون عذر هو ما راح، مفتوح العرفة بس هو ما راح. الإحصار لا، جاء شيء خارج عن إرادته، عدو، مرض، ضاع ماله، جاء سيل في الطريق، تأخرت الطائرة ما أقلعت كذا. لكن فوات لا، مكة مفتوحة، عرفة مفتوحة، نعم، أو مفتوحة عرفة بس قال ما أبغى أذهب الحين، تمام؟ فوات، فوت على نفسه عرفة. هذا ثم عاد نبدأ في التفصيل الأحكام. فوات في عرفة فقط، الإحصار عرفة والبيت، أو عرفة والطواف والسعي، أوضح لكم. طيب يا هشام يقول لو حصر وهو داخل عرفة بمرض هل يقلبها العمرة؟ لا يشترط. ايش يعني؟ وش هو؟ ايوه دام لو وقف عرفة لو ثانية واحدة خلاص أدى الركن، ثم عادي إذا كان في النهار وخرج عليه الدم لأنه خرج قبل مغيب الشمس. يقول قول المصنف إن فقد أو صام 10 أيام ما هو الدليل على ذلك؟ مثل ما ذكرنا قياس على التمتع، الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذه 10. لكن ذكرنا لكم هذا القياس مع الفارق. يقول هل يجوز الكافر أن يدخل المسجد ومن الدليل؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز الكافر أن يدخل المسجد الحرام، كما قال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام. واختلف العلماء في بقية المساجد، والراجح جواز دخول الكافر للمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط أمامة بن أثال في سارية المسجد وهو كافر، وكذا كان يقدم الوفود على النبي عليه الصلاة والسلام ويستقبلهم في المسجد. بل قد يكون فيه مصلحة، لأن الكافر يرى صلاة المسلمين وعبادتهم فيدخل في قلب الإسلام، كما دخل الإسلام في قلب أمامة لما رأى المسلمين وهم يصلون. طيب يقول سيدنا إبراهيم يقول هل يجوز للمسلم أن يدخل معابد المشركين مثل الكنائس؟ مجرد الفرجة ما يجوز. أيوة. غيرت كلامك. طيب بشرط، ما في صور، جزء المسلم يدخل معابد المشركين، الدخول إليها على قسمين. القسم الأول أن يتقصد الدخول، فهذا يتقصد الدخول فهذا الإنسان يجتنبه، لأنه قد يكون في قد تورث شبه أما لو دخلها من حيث لا يشعر ونظر فيها هذا ما في بأس. حديث مسلمة ذكرت أن مسلمة أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة ما فيها من التصاوير، قالوا لك إشرار الخلق إلى آخره. هذا من ناحية النظر والتطلع فيها. القسم الثاني حكم الصلاة فيها، إذا كان فيها صور لمعبودات ما يجوز، مثل صورة مريم وعيسى ما يجوز. إذا كان ليس فيها صور يجوز الصلاة فيها كما ورد ذلك عن عباس رضي الله عنه، يقول يجوز الكافر أن يدخل في حدود المدينة مثل ما ذكرنا لكم. إذا كان الراجح يجوز يدخل المسجد باب أولى حدود المدينة، ما حدود المدينة ما أعرف كلام لأحد من العلماء أنه لا يجوز دخول حرم المدينة للمشركين، خلاف فقط في المسجد سواء مسجد النبوي أو غيره، لكن حرم المدينة مثل ما تعرفون لا يصاد صيده ولا ينفر ولا يقطع حشيشه فقط. أما حتى اللقطة حديث ضعيف لإمام أحمد، ما دخول كافر لهذا ليس في المدينة ولا مكة. نعم. يقول لماذا لا يجوز أن نذبح الإبل عمره 4 سنين؟ لأنه صغير ما خرج لها أسنان. يقول هل الحاج يذبح هدي أم دم شكر أم مضحية؟ يعني عندنا الآن هدي العام تطوع، وعندنا هدي تمتع أو قران نفس الأحكام الهدي العام، وعندنا الدم الجبران نفس أحكام الهدي العام وكذلك الأضحية. بس لو طلعنا المعز والضأن الحين عشان نعرض عليكم المعز والضأن، إذا قدرت الثاني طيب. المعز غالب ما يعيش في الجبال، لذلك ما تجد فيه لحم كثير، حتى صعوده ونزوله الجبل يكون سهل. هو الذي يشبه تقريبا يعني في الجسم وليس في الرأس الغزال، صوفه قليل ولحمه قليل. طيب الزاد ما صدق عدو أهل البيت أهل الحلم. طيب مصطفى، كلام المؤلف الذي لا يستطيع أن يذهب إلى عرفة إذا صدع البيت، ما هو تفصيل المؤلف فيه أو شيء قبلها من غير تفصيل؟ ما هو القول الراجح إذا كان الشخص ما استطاع أن يأتي مكة أو عرفة أو طواف؟ ها الهدي يحل يعني سواء لأي مانع صح؟ طيب وعلى قول المؤلف ها تفريق بين العدو وبين المرض، اي نعم المرض والعدو. طيب يا صهيب، اذا حصر عن العدو وش يسوي؟ يعني لو انت رايح المكة وانت محرم ولما وصلت لو لما سرت وبعد ما وصلت بعد ما سرت 200 كيلو قالوا والله في ناس مع سلاح مانعين الناس من دخول مكة، وش تسوي؟ وش الأحكام ترتب؟ يهدي ثم يحل. أيوه عبد الرحمن يذبح. أيوه واحدة ما ذكر المؤلف اللي هي الحلق، إذا سمعت بالخبر هذا والله فيه تبغى تلبس إحرامك أهد واحلق والبس ثيابك. تمام. طيب وعلى قول المؤلف إذا كان مرض ذهبت المكة، مثلا شخص ذهب المكة وحصل له حادث دخلوه المستشفى، قالوا والله تحتاج تنوم في المستشفى في كسر في رجلك اليمين واليسار، تحتاج تجلس 3 شهور، ها ما يحل يبقى محرما. ايش معنى يبقى محرما؟ يعني يتطيب، ها يعني ما يلبس ثيابه ولا يتطيب ولا يقلم اظافره ولا يحلق شعره. هذا قول المؤلف. والراجح قيس لأنه مثل حصار العدو. تمام. طيب بسألك يا عمير يا أنيس، لو طلاب الحلقة في عيد الأضحى قالوا نريد أن كل شخص يدفع 50 ريالا ونشتري شاه نضحي بها عنا، يصلح؟ ما يصلح. طيب لو أنت يا مالك، يا مالك غايب أمس بس ما في شيء، لو أنت قلت للطلاب أنا بأشتري شاة وأضحي عنكم 200 طالب، يصلح؟ يصلح. ليه؟ لأنك مراد بالعبرة بالدفع المبلغ، من اللي يدفعه؟ صحيح. طيب يا عبد العليم، لو قلت للطلاب سأشتري لكم جمل وأضحي عن 8، يصلح؟ يصلح. ليه؟ للمشتري واحد. أيوة تمام. طيب يا عبد الرحمن، لو أنت وقيس اشتركت في بقرة، بقرة مثلا 5000 قلت الغي ب4000، قلت لقيس ادفع 2000 وأنا أدفع 2000، أضحي لي أخذ نصفها لي ونصفها لك، يصلح؟ نعم يصلح. تمام. ومثله المضحى عنه، ما يجتنب شيء من محظورات، لا يجتنب شيء من قص الشعر أو الجلد أو الظفر. يعني لو أب قبل دخول ذي الحجة قال أنا أريد أن أضحي عنكم يا أولادي 10، وراح واشترى أضحية، هو لا يجوز أن يقص من أظفاره ولا من يأخذ من جلد شيء ولا شعره، أما الأولاد لا، لأنه ما دفع مبلغا. تمام؟ ما دفع الثمن. واضح؟ يعني لو ياسر قال أنا أريد أن أضحي عن طلاب الحلقة، هو اللي ما يقص شعره ولا يقص المضاف، أما نحن لا. واضح لكم؟ فلو قال شخص والله أنا فقير ما أستطيع أشتري شاة 1000 ريال، قال أريد أن أقترض، يقول الأمر ما في، بس تقترض من أجل أضحيه يصح يجوز. فلو قال لي أخي اشترك معي أنا ما عندي